بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية تكلمكم في الحلقة الماضية عن النذور، وقلنا أن الإنسان لا يجوز له أن ينذر في معصية الله ولا أن ينذر فيما لا يملك، يعني لا ينذر في أشياء ما يستطيع أن يوفي بها، فيقول مثلا لله علي إذا الله نجح ولدي أني أنا مثلا أتصدق بقدر كثر ماي البحر، ولا تصدق بمليون أو مليار، يعني هذا شيء ما يملك الإنسان، فلا كفارة فيما في نذر المعصية ولا كفارة، ولا يجوز الإنسان أن ينذر فيما لا يملك الإنسان. وهذا أجبنا عنه حقيقة في الحلقة الماضية. اليوم حلقتنا فيما يتعلق بأبواب الميراث، وأبواب الميراث دائما يضعها العلماء ويصنفونها في آخر الكتب، آخر كتب الفقه، لأن هي آخر حياة الإنسان. فمما يتعلق بالميراث من المناهي الشرعية، القاتل من تسبب في قتل الإنسان فإنه لا يرث من هذا الإنسان، خاصة إذا كان القتل عمد، يعني ما يختلف العلماء في القتل العمد، وإنما اختلفوا في القتل الخطأ، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال القاتل لا يرث. وتسألون هل بالفعل في إنسان يقتل؟ نعم، في بعض الناس الأشقياء يحاول قدر المستطاع أن يتخلص من أمه ولا يتخلص من أبوه بطريقة أو حتى لو من خلال الإهمال، حتى يموت ويتحصل هو على الميراث، فحرمه الشارع الحكيم من أن ينال من هذا المال شيء، وإذا أخذ المال فقد أخذ حراما، لأنه تسبب في قتل أحد والديه أو في قتل من يرثه. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ، وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهذا هو قول الإمام مالك. قال الإمام البغوي في شرح السنة والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل موروثه لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ، سواء كان المقتول صبيا أو مجنونا أو بالغا أو عاقلا أو غير ذلك. وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث. طبعا القتل، الاختصار القتل ثلاث أنواع يقسمون العلماء: قتل العمد وهو أن يتعمد الإنسان، يسمونه قتل مع سبق إصرار وترصد، أي بمعنى وجود قصد جنائي، يعني الإنسان يتقصد أن يقتل إنسان آخر. والعلماء يقولون القتل هو أعلى درجات الغضب، يعني القتل هي نتيجة من نتائج الغضب، فإذا غضب الإنسان ممكن يسب، ممكن يشتم، ممكن يتفل، ممكن يغلط، لكن أعلى وأقصى درجة من درجات الغضب أنه يقتل. ذلك القتل كما قال ابن عباس، قال هذا المرق الصعب، يعني هذا الفعل الذي لا أجد له تصريف، ما يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يرق دما، يعني ما يزال الإنسان خاضع للمغفرة، خاضع للرحمة، داخل مشمول برحمة الله، ما لم يرق دما حراما، يعني ما لم يتعدى على الناس فيقتل إنسان ظلما وعدوانا، كما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا الذي يقتل إنسان متعمد فإن له نار جهنم والغضب واللعنة. ذلك كثير من أهل العلم يرون أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، يعني اللي يقتل متعمد فإنه خالدا مخلدا في نار جهنم. وأكثر أهل العلم يرون أن هذه الآية قد نسخت في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فإنه خاضع للمغفرة والرحمة إن شاء ربنا بعدله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم قتل الخطأ لا يمنع الميراث، وهو قول مالك، لأنه غير متهم إلا أنه لا يرث من الدية شيئا، وبه قال الحكم وعطاء والزهري، وهذه القضايا يوصل فيها في القضاء. لكن أرجع مرة ثانية أقول لكم القتل على ثلاثة أقسام: قتل العمد وهو القتل بسبق الإصرار والترصد مع القصد الجنائي يسمى قتل العمد. القتل الثاني يسمى قتل شبه العمد. شبه العمد يعني هو قتل بما ليس بقاتل، أو قتل ولم يكن قصده القتل مع وجود حادثة، يعني قتل بما ليس بقاتل، يعني واحد تهاوش مع واحد، طق بالعقال، ضرب بالعقال، فمات هذا الإنسان، فيوجد حادثة ويوجد ضرب لكنه لم يرد قتله فقتل الإنسان، أو أن إنسان تشاجر مع إنسان آخر وخنق هذا الإنسان وما كان يظن أن هذا الخنق سيؤدي إلى موته فمات، هذا يسمونه قتل شبه العمد. القتل الثالث قتل الخطأ. قتل الخطأ أنك أنت يعني ما قصدت القتل. أنا أعطيكم مثال: لو واحد بسيارته مع صديقه، ولذلك تنبهوا يعني الشباب، هذه رسالة موجهة للشباب، لو واحد مع صديقه في السيارة، هو وصديقه في السيارة، فأسرع في السيارة، أسرع مع السرعة الزائدة انقلبت السيارة فماتوا جميعا، فالسائق قد قتل صاحبه قتلا خطأ، فيحمل القاتل وهو السائق دية المقتول وهو اللي معه، شو رايكم لو اثنين مع بعض بسياره، اثنين مع بعض بسياره، ربع مع بعض، ولا قاعد يتسابقون بسياره، ولا قاعد يسرع، فانقلبت السياره فمات رفيجك اللي على اليمين، انت اللي قتلت خطا. هذا يسمونه قتل الخطا. وطبعا قتل الخطا تحدد فيه النسبه، يعني كم نسبه الخطا؟ 10%. هذه الادله الجنائيه يحسبونها ويقدرونها، وبناء على النسبه في الخطا تحدد الديه. او قتل الخطا مثلا واحد عبر الشارع ودعمته او الى والله في قصه من اعجب القصص، انا اقول حتى مرات افكر اقول حتى ابليس ما يفكر التفكير هذا. سمع والله قصه عجيبه، انا سمعت هذه القصه من سائق الاسعاف بنفسه قال لي اياها، مو واحد غريب. يعني عشان تعرفون بعض الناس مع الاسف يرخص بدماء الانسان من اجل ان يتحصل على المال. هذا شخص راح الى لجنه التعريف الاسلام وقال لهم يعني يا جماعه انا بي لوحده هنديه بنغاليه سيلانيه ما لها احد، مسكينه توها مسلمه بستر عليها. شوف التفكير. انا اظن والله مرات افكر وحتى الشيطان ما يفكر التفكير هذا. كما قال الشاعر: وقد كنت امرئا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي، صار ابليس تلميذ عندي، يقول الشاعر. فهذا راح حق اللجنه، الاخ ماني قال جزاه الله خير، عمله الله بما يستحق، راح للجنه التعريف بالاسلام وقال لهم يا جماعه اذا عندكم يعني وحده سيلانيه بنغاليه هنديه توها مسلمه ما عندها حد منقطعه بسر عليها اعطوني اياها. وبالفعل تزوج لامراه توها مسلمه واخذ هذه المرأة. ولما اخذ هذه المرأة الرجل، شوف تفكيره، تفكير الشيطان، لما اخذ هذه المرأة خذاها وراح معاها على البلاجات شارع البحر، واتى الى زاوية حادة في شارع البحر تكون سارت فيها مسرعة. فلما وصل عند الشارع هذا عبرة الشارع قالها يلا 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 يلا, يلا نسرع نسرع، وراح هو ركض مثل الطيارة واسرع، وهي مرأة مسكينة كبيرة على ما اسرعت، وشارع كله سيارات. فلما فاتت داستها سيارة دعمتها سيارة طاحت وماتت المرأة، طاحت وماتت على شارع البلاجات. وهذه قصة مشهورة، أنا يعني بنفسي سمعتها، أنا سمعتها من سائق الأسعاف. فطاحت المرأة وماتت، لما طاحت المرأة وماتت كان الرجل جاء أخذها وشالوها الأسعاف ودوها. زين من يرثها؟ يرثها حضرة الأخ اللي ماخذها من لجنة التعريف الإسلام، إنه هو ورثها الوحيد ما لها أحد. فراح عاد على شركة التأمينات، شركة التأمينات صاحبة السيارة اللي دعمت، وقال يا جماعة تعطوني الدية. فحكموا له ب20,000 دينار دية الأخت السيلانية اللي ماتت، حطها بالجيب الأخ. رجع مرة ثانية إلى لجنة التعريف بالإسلام وقال لهم يا جماعة المدام ماتت الله يرحمها، ما عندكم واحدة ثانية سيلانية تعطوني إياها أبستر عليها؟ وهذه ماتت. وبالفعل دبروا له امرأة توها مسكينة مسلمة بعد يمكن عجوز كبيرة في السن، خذاها قال احنا نبي نستر عليها، وأخذها وعاد بها إلى نفس المكان في شارع البلاجات في زاوية حادة منحرفة السيارات تسرع فيها على البحر، وعبر. فلما عبر عبرت المرأة فصدمتها سيارة فماتت. شوف الله إذا أراد أن يكشف هذا الإنسان الجاني، السيارة التي صدمت المرأة مرة ثانية هي من نفس الشركة المؤمنة للسيارة الأولى، رجعت المطالبة مرة ثانية. يعني نفترض أن السيارة الأولى شركة تأمين مثلا الخليج، الحادثة الثانية شركة تأمين الخليج، نفس الشركة المؤمنة على سبيل المثال. فبالفعل أنا صاحب الأسعاف يقول فجينا شلناها بالأسعاف، نفس الحادث بنفس المكان شلنا، احنا ما نعرف صاير الحادث من قبل. صارت القضية، راح الرجل يعود مرة أخرى فيطالب بالدية 20,000 مثل ما أخذها أول مرة من شركة التأمين. شركة التأمين هي نفسها شركة اللي دافعها توها قبل أسبوعين، قال يا جماعة احنا تونا دافعين لك، قال لا هذه واحدة ثانية، هذه تراحت الله يرحمها. دققوا في الحادث، الحادث في نفس المكان، الحادث في نفس الزاوية المنحرفة، الشخص نفس الشخص، الأخت نفسها يبينها من هناك، قال يا جماعة احنا دافعين، قال لا هذه واحدة ثانية غيرها. فالشركة قالت إنه هناك رائحة قصد جنائي في هذه الحادثة، حولت إلى الأدلة الجنائية ثم حولت إلى المباحث الجنائية جزاهم الله خير، وصاده الأخ واعترف بكل شيء وأنها حادثة مدبرة. شوف دماء الناس شو رخيص الأخ، يعني بالله عليكم حتى شيء أنا والله ما أظن حتى إبليس يفكر كذي، ما أظن الشيطان يخترع هذه الطرق علشان يتحصل من خلالها على أموال الناس. ذلك هؤلاء لا يعرفون حرمة دم الإنسان، إنسان غالي عند الله عزيز. يعني أنا سمعت من الشيخ الشعراوي رحمه الله قصة يقول إن من مكانة الإنسان جاء رجل من الصابئة فطرق الباب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما سأله إبراهيم عن دينه قال أنا من الصابئة، فطرده قال ما ضيف أنا أهل الصابئة، فعاتبه الله تعالى فقال يا إبراهيم وسعته في ملكي، ألا تسع في بيتك؟ أنا في ملكي وسعت وهو كافر، ما أخذت ولا قبضت، أنت ما تسعى. شوف شلون الناس لهم مكانة عند الله ودماءهم غالية عند الله. فخرج إبراهيم إلى الرجل فناداه فقال لقد عاتبني الله فيك، فقال نعم الرب يعاتب أحبابه في أعدائه، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا دم الإنسان غالي يا جماعة، مو دم الإنسان رخيص. انتبهوا، لا يستفز الإنسان الشيطان ويخليه يهدر دماء الناس بغير شيء. وذلك الله سبحانه وتعالى عقوبة لمن تقصد أذية الخلق وقتلهم أنه لا يرث. يعني هذا الأخ اللي قتل الثنتين هذا فوق ما أنه يعتبر قتل عمد ويستحق القتل، لا يستحق من ميراث هذه المرأة شيئا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن الإنسان لا يرث من قاتله، كما قال صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. كذلك حتى عندنا في الشرع لا يتوارث أهل ملتين، يعني المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. طبعا هذا مو لتعزيز تقطيع الصلات بين الناس، يعني هب أن إنسان أبوه كافر وهو مسلم ولا أبوه مسلم وهو كافر، مو هذا لتقطيع العلاقة بين الناس، أو هب أن الزوج مسلم وزوجته مسيحية ولا الزوج مسلم وزوجته نصرانية أو يهودية، مو لتقطيع الصلات بين الناس، وإنما لحث الإنسان أن يمتزجوا مع بعض في ديانة الإسلام حتى يستحقوا بعد ذلك الميراث، وجعل الميراث مشجعا للالتقاء. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث البخاري ومسلم. واختلاف الملة مانع من الميراث، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن الإنسان إذا اختلفت الملة بين مسلم وكافر فإن ذلك يمنع الميراث، كما قال الإمام الشوكاني. والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق أن يكون هذا الكافر حربيا أو ذميا أو مرتدا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل، والمسألة يرجع إليها في أبواب الفقه. كذلك من المناهي الشرعية، تعالوا إلى باب عظيم وهو باب مشكل والله في الزمان هذا، وهو باب الزنا. باب الزنا، والزنا فاحشة عظيمة جاء التجديد عليها في القرآن، ومع الأسف اليوم يعني الفضائيات وبعض الانترنت والعالم المفتوح يروج لهذه ويغير أسماءها، يسمونها مرات العلاقة الشخصية، يسمونها مرات علاقة الحب، يسمونها مرات الحاجة الشخصية، يعني تحت أي مسمى من المسميات بدأت تبسط وتلطف عملية الزنا المحرم اللي يشدد القرآن فيه، وعدها من السبع الموبقات، وعدها من الكبائر، وجاء القرآن يحذر منها، وبل أن القرآن من شدة التشديد على الزنا منع التزاوج ما بين الشريف والعفيف والزانية، ومنع الزواج ما بين العفيفة الشريفة والزاني، فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله تعالى قال في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. زنا موضوع خطير شائك انتشر مع الأسف وتساهل كثير من الناس فيه، يحتاج إلى وقفات. أنا أفردت في شريط كامل اسمه دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة، أظنه موجود في النت وموجود في كل مكان، لكن لبيان خطورة الزنا وأنه مرض عظيم انتشر بين الناس تساهل فيه الشباب. ولا قولوا للشباب اللي قاعد يروحون زرافات وأعداد كالطيور المهاجرة، شباب صبيان أبو 16-17 سنة اللي يسافرون بالصيف تمتلئ بهم المطارات، إلى الفقير يروح الدول العربية والغني يطير الدول الأوروبية، واللي حالته بالوسط يروح شرق آسيا. هذول شو يسوون؟ بس بفهم أنا بفهم لما يروحون هناك شو يسوون؟ تقول لي يروحون سياحة، ماشي رحنا سياحة، بعدين شو يسوون بالسياحة؟ ما هي السياحة اللي يتكلمون عنها؟ احنا لا نطعم في الناس، لكن انت قاعد تصب الآن الغاز او تصب البنزين على النار وما تبي النار يشتعل، يعني انت قاعد ترفع عنا الرقابة الاجتماعية، وقاعد ترفع عنا الضغط الاجتماعي، وقاعد تعطيه الأموال، وقاعد تعطيه حريته، وبعدين تقول والله انا كل ثقة في عيالي، انا اثق في اولادي. ايش تثق في اولادك؟ تثق في أولادك ترمي أولادك وتقول له يبخذوا فلوس وروحوا وسووا اللي تبون وتعالوا لي بعدين بس دير بالكم أصير فيكم أمراض، وتقول لي أنا أثق في أولادي، مو صحيح. هذا ذلك حقيقة يجب أن نجفف منابع الزنا، يجب أن نجفف منابع الزنا. كل طريق ووسيلة وسبيل موصل إلى الزنا علينا أن نتقيه، لأن الله ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني جففوا منابع الزنا. كل شيء يوصل إلى الزنا فعليك أن تمنعه. يعني ليش الله سبحانه وتعالى حرم التبرج؟ قد تكون هذه البنت اللي مو محجبة أصلح وأتقى وأحسن وأفضل وأعبد وأزهد لله من ألف امرأة متغطية، ماشي أنا ما أختلف عنه، ما أقول لك شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن في الناس من في قلبه مرض. أنت ماشي امرأة شريفة عفيفة صالحة طاهرة وأنت تدعين أن التقوى مو بالحجاب، ماشي هذا رأيك، لكن احنا نقول الله سبحانه وتعالى لما أمر بذلك صيانة لك على أن لا يتعدى عليك أحد من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى أنت لا تثيري غرائز الآخرين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني كلما كانت المرأة مستترة، كلما كانت محجبة، كلما كانت محصنة، كلما عرفها الناس بهذه الحشمة فهي أدنى أن تعرف فلا تؤذى، وكان الله غفورا رحيما. يا الله سبحانه وتعالى له حكمة وهو أعرف بالبشر. ذلك يقول الشيخ الشعراوي يرحمه الله، يقول: المرأة حينما تخرج مفاتينها فلديها شعور وإحساس داخلي بأنها تريد أن تفرض محاسنها على الآخرين. المرأة لما تطلع محاسنها ليش؟ لأن عندها إحساس أني أنا جميلة، إذا لازم أنا أفرض هذه المحاسن ووري الناس جمالي ومحاسني، خلي يشوفوني. ليش؟ خلي يشوفوني ما يخالف. طيب إذا شافوك الناس فيهم الصالح وفيهم ذئاب بشرية وفيهم المتقي وفيهم اللي يعرف الأصول وفيهم المريض وفيهم من يتعدى، ذلك الله سبحانه وتعالى صيانة للمرأة منعها. هذا كله عشان لا يقع الناس في الزنا، عشان لا يقع الناس في الزنا صيانة له، فحرم التبرج صيانة للناس عن الزنا، حرم الاختلاط صيانة للناس عن الزنا، حرم المصافحة والملامسة بين الرجل والأنثى صيانة لهم عن الزنا، حرم الخلوة بالمرأة صيانة لها عن الزنا، قال حق المرأة: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، صيانة للمرأة عن الزنا، حرم عليها أن تمشي وتتكسر في مشيتها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، صيانة للمرأة عن الزنا، حرم عليها أن تسافر لوحدها إلا مع ذي محرم حتى لا يتعدى عليها أحد بالزنا، حرم عليها أشياء كثيرة. كل هذه التدابير إحنا نسميها التدابير الشرعية الواقية من الزنا تصل إلى أكثر من 20 تدبير، يعني أكثر من 20 حاجز رب العالمين حطها، كل هذا علشان المرأة لا تطيح في الزنا ولا الناس تتعدى على بنات الناس. لأن مشكلة الزنا ساء سبيلة، يعني من يمشي هذا الطريق فراح يضيع، هذا الطريق راح يضيع الإنسان. أنا والله ما أقدر حقيقة أفصل كثير في هذا الباب، أنا أنصح مو دعاية، أنصح اسمعوا شريط دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، أو أي شريط أو أي كتاب اقرأوا في مضار الزنا، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويكفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. يا ويل اللي ما يكلم الله. الحين يا معود احنا في الدنيا إذا أبوك ما يكلمك الدنيا ما تشيلك، إذا زوجتك تزعل عليك والدنيا ما تشيلك، بعد الله ما يكلمك. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليه، هذه الحالة تكفي، ما يكلمهم تكفي، وما يزكيهم بعد تكفي، ولا ينظر إليهم، ثم قال: ولهم عذاب أليم. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. والحديث أخرجه مسلم، الحديث بقي إن شاء الله باكر في حلقة الغد. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.